تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: والبديهتان اللتان مر ذكرهما في سطر البحث أيضا من هذا الباب، كان الكلام في علة تحصيل اليقين، وتقدم أن اليقين ممكن، وأشرنا إلى وجه إمكاني، أنه ليس بواجب وليس بممتنع، أن اليقين ممكن، وكل ممكن بحاجة إلى العلة. إذن اليقين بحاجة إلى العلة، أو هكذا نقول: كل ما ليس بواجب بالذات ولا ممتنع ممكن. اليقين ليس بواجب بالذات ولا ممتنع، إذن اليقين ممكن. واستدلينا على الصورة أن اليقين ليس بواجب وليس بممتنع، إذن اليقين ممكن. ثم نأخذ هذه النتيجة لنجعلها صورة في قياس آخر: اليقين ممكن، وكل ممكن معلول، إذن اليقين معلول. أيضا نأخذ هذه النتيجة لنجعلها صغرى في قياس آخر: اليقين معلول، وكل معلول يجب وجوده إذا وجدت علته التامة. إذن اليقين يجب وجوده إذا وجدت علته التامة. والعلة التامة لليقين تارة تكون داخلية وأخرى تكون خارجية. العلة اليقينية لليقين بقضية هي مجرد أنه إذا بمجرد تصور طرفي القضية حصل لنا اليقين والإذعان بمضمون القضية، فهذه علة تامة لليقين داخلية. وهذا ما تقدم في الدرس الماضي. قال: فإن نفس تصور الممكن والعلة كاف للحكم باستحالة وجود الممكن بلا علة، ونفس تصور العلة والمعلول كاف للحكم باستحالة تخلفه عن علته، فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيء آخر وراء نفس تصور طرفي القضية. ولذا تسمى هذه القضايا بالأولية كما تقدم في بابها. لماذا؟ وجه أوليتها لأنها أسبق، الأول هو الأسبق، لأنها أسبق من كل قضية لدى العقل، مثل البديهي. العقل المفهوم الوجود ماذا؟ بديهي، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، هو بديهي أولي لأنه لا يسبق مفهوم الوجود إلى الذهن مفهوم من المفاهيم، هو الأسبق وهو الأول. والأسبق هو ماذا؟ الأول. ولأجل هذا قالوا إن القضايا الأوليات هي العمدة وهي الركيزة في مبادئ البرهان. الثاني أن تكون العلة من الخارج، وهذه العلة الخارج على نحوين. النحو الأول الحواس، أنه بمجرد أن نتصور كما مثلنا سابقا، عندما يقال السماء ماطرة أو الشمس طالعة، بمجرد أن نتصور الشمس والطلوع، هذا لا يكفي لأن نذعن وأن نصدق وأن يصبح عندنا ماذا؟ يقين بطلوع الشمس، هذا لا يكفي. أو القرآن موجود، بمجرد تصور القرآن والوجود، هذا ماذا؟ لا يكفي لليقين بوجود القرآن، بل لا بد من توفر أمر آخر. إذا خرجنا صار اليقين محتاجا إلى أمر ماذا؟ خارجي، لأن الداخل هو الاكتفاء بتصور الموضوع والمحمول. والاعتماد على الخارج ليس له شاكلة واحدة، تارة يكون اعتمادا على الحواس كمثالنا هذا، الشمس طالعة، على الحواس الظاهرة، وأخرى على الحواس الباطنة، وثالثة لا على الحواس بل على القياس، على القياس. لذلك يقول أولا أن تكون إحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة. تقدم أن للنفس حواس ظاهرة وهي هذه الخمس ليس بالحصر وإنما بالاستقراء، البصرة والسامعة والذائقة واللامسة والشامة، هذه حواس ظاهرة. كذلك هناك حواس باطنة، وذلك في المشاهدات والمتواترات اللتين هما من البديهيات الست وقضاياهما من الجزئيات، فإن العقل هو الذي يدرك أن هذه النار حارة، هذه النار حارة بالنسبة هذا لمشاهد محسوس، محسوس ماذا؟ ملموس. أو مكة موجودة بالنسبة للتواتر، ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين، ولكن إدراكه يعني هنا يريد أن يقول يقينا، الإدراك قد يكون تصورا وقد يكون تصديقا، ولكن إدراكه يعني التصديق، ولكن إدراكه لهذه الأشياء ليس ابتداء بمجرد يعني الدليل على أن المقصود بالإدراك ليس هو إلا اليقين والتصديق وليس ماذا التصور. قوله إدراكه ليس بمجرد تصور الطرفين، لا تستقيم أنه وإدراكه يعني ماذا تصوره للطرفين ليس بتصوره للطرفين. هنا المراد بإدراكه يعني التصديق، التصديق بوجود مكة، التصديق ماذا بحرارة هذه النار، إذعاني وإدراكي وتصديقي بحرارة هذه النار ليس لم يكن ماذا بمجرد تصور الطرفين، ليس ابتداء بمجرد تصور الطرفين ولا بتوسط مقدمات عقلية، وإنما بتوسط إحدى الحواس وهي جنوده، أي الحواس جنود العقل التي يستعين بها في إدراك المشاهدات ونحوها. فإنه يدرك الطعم بالذوق، فإنه العقل يدرك الطعم بالذوق واللون بالبصر والصوت بالسمع وإلى آخره، والرائحة بالشم. ثم يدرك بقوة أخرى بأن ما له هذا اللون الأصفر مثلا له هذا الطعم الحمض، هذه قوة أخرى، ثم الحس المشترك، هذه الحس الباطن أنه يحكم هنا بماذا؟ على المطعوم، على مثلا المبصر بمطعوم، كما قال بأن ما له هذا اللون الأصفر حامض، يحكم بالمطعوم على المشموم وعلى المشموم ماذا بالمطعوم. هنا يستدلون في علم النفس الفلسفي على وجود قوة، يقول أنت عندما تحكم على بالمطعوم على المشموم تقول رائحة طيبة، الطيب هذه ماذا صفة المطعوم، أنت عندما تحكم بالمطعوم على المشموم أو بالعكس مثلا حكمك وفرع ماذا علمك بالطرفين، إذن فالذي يحكم بهذا على هذا هو عارف بهذا وهذا، إذن هناك قوة تدرك المشموم والمطعوم معا. وأما الحواس الظاهرة فكل منها التي تدرك المشموم لا تدرك المطعوم، والتي تدرك المطعوم لا تدرك ماذا المشموم، إذن عندنا قوة أخرى تدرك المشموم والمطعوم والملموس والمبصر، هذه تسمى الحس المشترك، قوة من قوى النفس الباطنة، ويقال لها البنطاسية أو الفنطاسية يعني لوحة النفس، هذا مذكور في محله ليس قريبا مني. على كل إذن هنا يأتي بهذا الإشكال، أنت قلت أن العقل يدرك الطعم ويدرك اللون وهذه أمور جزئية، طعم هذا هذا الطعم وهذه الرائحة، هذه أمور جزئية، والعقل ماذا يدرك؟ الكليات. فكيف تسند إلى العقل ما ليس له؟ يقول: وقول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات. يقول أن العقل لا يدرك الجزئيات مطلقا، أم أنه لا يدرك الجزئيات مباشرة وبلا واسطة؟ أن العقل لا يدرك الجزئيات من دون واسطة، لأنه لا يدركها مطلقا. يدرك العقل الجزئيات ولكن بواسطة، بواسطة القوى. وقول الحكماء إن العقل لا يدرك الجزئيات، فإن غرضهم أنه، أي العقل، لا يدرك الجزئيات بنفسه مباشرة ومن دون واسطة، بنفسه بدون استعمال آلة إدراكية. آلة إدراكية يعني القوى، قوى النفس الظاهرة. وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة. المدرك ماذا؟ لكل شيء هو القوة العاقلة، ولكن دركها للأشياء إما بواسطة وإما من دون واسطة. القوة العاقلة تدرك الكليات بلا آلة، وتدرك الجزئيات بآلة، لكن هذه الآلة ماذا؟ إدراكية، كالقوة الباصرة، كالقوة السامعة، قوى النفس. النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى. من عرف نفسه فقد عرف ربه. ومن جملة الأبحاث أن هناك بحث في كثرة النفوس، أن للإنسان نفس واحدة أم نفوس متعددة. الإنسان إذا كان عاجز، إذا كان الإنسان عاجزا عن توحيد ذاته، فهو أعجز عن توحيد ماذا؟ ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هم يستدلون على كثرة النفوس أنه هذه النفس الإنسان تصدر عنه آثار متعددة، الأكل والشرب والإبصار والسمع والذوق والشم وإلى آخره. وكثرة الآثار تكشف عن ماذا؟ عن كثرة مناشئها. والبدن ليس منشأ لهذه الآثار، وإنما أمر وراء البدن وهو النفس. إذن للإنسان ماذا؟ نفوس متعددة. ويستدلون على بطلان هذا الأمر أن بالوجدان، أنا عندما أقول أكلت وشربت ورأيت وأبصرت وذقت وشممت وسمعت، هذه التاء التي في النحو ماذا؟ تاء الفاعل، مصداق واحد. لا أن التاء في مصداق التاء في أكلت غير ماذا؟ مصداق التاء في شربت أو نمت. على كل حال، وقول الحكماء إذن: وإلا فليس المدرك للكليات والجزئيات إلا القوة العاقلة، ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، القوة العاقلة. لذلك هذا النقاش الذي دار ما بين، لعله هشام بن الحكم، وكان فتى لما ذهب إلى البصرة وحضر مجلس عمر بن عبيد في البصرة، فسأله، قال له: يا، كان الناس يزدحمون على عمرو بن عبيد، فاستأذن فأفرج له إلى أن وصل إلى الشيخ، فسأله، قال له: عندي مسائل. قال له: ما تريد؟ قال: هل لك عين؟ قال: سبحان الله، تسألني، يعني أنا واضح أن لي عين وأرى. قال له: لا بأس، هل لك أذن؟ هل لك كذا إلى آخره؟ وهل هي سليمة؟ قال: نعم هي سليمة. قال له: وهل لك قلب؟ قال: نعم. قال: إذا ما فائدة القلب إذا كانت العين سليمة والأذن سليمة وإلى آخره؟ قال له: يا بني، لعل هذه الحواس تخطئ، فأن القلب ماذا؟ يصحح. فقال له: أنت مثلا إنسان فرد ولم يترك الله من دون قلب حتى يدير، فكيف يترك هذه الأمة مثلا؟ أو قال له إنك هشام بن الحكم. الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه قال له يا هشام في مجلس حدثنا بما جرى بينك وبين عمر بن عبيد، قال له إني لأستحي أنا أتكلم عن بطولات العلمية في محضرك، قال له إذا أمرناكم فافعلوا، يعني الإمام يريد أن يقول له نحن لا نقول لك من أجل نتسلى للتسلية. فخص عليه قال له من أين لك هذا؟ قال له من عندكم. قال له عبارة إنه لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا المنطق منطق الأنبياء. لذلك قال ولا يمكن أن يكون للسمع والبصر ونحوهما وجود وإدراك مع قطع النظر عنها، غير أن إدراك القوة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصة في ذلك المحسوس، ويختص إدراك القوة العاقلة بتوسط الآلة في خصوص الجزئيات، أما الكليات لا، فإن القوة العاقلة تدركها مباشرة، لأن الحس بانفراده من حيث هو حس، الحس بانفراده يعني من حيث هو حس لا يفيد رأيا كليا. لذلك هذا الحيوان يقولون أنه الحيوان لا يوجد له قوة عاقلة، وبالتالي مثلا لا يدرك قضايا كلية، أن هذا مثلا الحمل عندما يخاف من الذئب لا أنه ماذا خاف من ذئب ثم قال من ذئب آخر ثم أسس قاعدة كلية تقول كل ذئب يخيف، لا وإنما يخيفه الذئب الذي يحس به ويراه، لأنه اعتمادا على أنه نعم هذا ذئب وكل ذئب يخيف، إذن هذا يخيف. ومن أين لك تلك القاعدة؟ لأنني وقفت تعاملت مع ذئب وآخر فوجدت أنه يخيف، لا يفيد رأيا كليا من حيث هو حس، لأن حكمه مخصوص بزمان الإحساس فقط، وإذا أراد أن يتجاوز الإدراك إلى الأمور الكلية فلا بد أن يستعين بمقدمات عقلية لكي يحصل على كلية على حكم كلي، فإن هذا ماذا لا يفيد فيه الحس، بل لا بد من قوة أخرى بمقدمات عقلية وقياسات منطقية ليستفيد منها الرأي الكلي كل ذئب مخيف. فالمشاهدات وكذلك المتواترات تصلح لأن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكلية والتصديقات العامة، بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلية والآراء العلمية. إذن قال على كثير، هذا أيضا ماذا مخالف لما قاله سابقا، كان يقول لنا أن الاستقراء أن الذي يمون الاستدلال والقياس بالكلية، لأنه لا إنتاج من جزئيتين، لا بد في كل قياس من كلية، الذي يمون القياس ويدعم القياس بالكلية هو الاستقراء. هناك لم يستثني، لم يقل هذا غالبا في الجميع. ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما، وتفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب، وهذا مبحوث مفصلا في بحوث علم النفس الفلسفي في المنظومة وكذلك الجزء الثامن من الأسفار، أبحاث مفصلة وقيمة وغنية. ثانيا أن تكون العلة الخارجة علة اليقين، أن تكون ماذا ليست مجرد تصور الطرفين، وليست ماذا تعتمد على إحدى الحواس. اليقين بعض اليقين لا ينتجه ولا يكون علة له لا مجرد تصور الطرفين أي العلة الداخلة، ولا كذلك ماذا الاعتماد على إحدى الحواس، بل شيء آخر عملية عقلية تكون العلة التامة لوجوده عقلية، ماذا عملية عقلية. أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين. يقول القياس على قسمين: قياس حاضر لا يغيب كما في الفطريات، وقياس ماذا؟ يغيب. قياس حاضر لا يغيب هو علة خارجة لكنها لا تغيب، يعني مجرد تصور الطرفين لا يكفي ولا يجدي الاعتماد على الحواس، إذن لا بد من قياس. لكن هذا القياس ماذا؟ خارج لكنه لا يغيب، دائما مع، دائما يكون حاضرا. وأخرى يكون تكون علة اليقين قياسا غائبا لا بد من إحضاره، لا بد من كسبه واستدعائه وتحصيله. أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقي، وهذا القياس على قسمين. القسم الأول أن يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكر، لأن إعمال الفكر من أجل تحصيل أمر غائب وقد فرضناه ماذا؟ حاضرا. أن يكون القياس حاضرا لدى العقل هنا لا يحتاج شرح وبيان، لأنه ماذا؟ قيد احترازي، احتراز. كل حاضر لا يحتاج إلى إعمال وفكر، ملتفتين؟ قوله لا يحتاج هذا بيان توضيح وليس احتراز. لو كان احترازا لما استقام الكلام، لو كان احترازا هكذا. أن يكون القياس حاضرا لدى العقل، وهذا القياس الحاضر لدى العقل منه ما يحتاج إلى إعمال فكر ومنه ماذا لا يحتاج. كيف حاضر ويحتاج إلى إعمال؟ هذا الإعمال ما هو دوره؟ لتحصيله. والذي يحصل لا يكون ماذا؟ حاصلا. والذي لا يكون حاصلا لا يكون ماذا؟ حاضرا. هذا خلف. إذن قوله لا يحتاج إلى إعمال فكر هذا توضيح وشرح. فلا بد أن يكون معلوله وهو اليقين بالنتيجة حاضرا أيضا، ضروري، لأن العلة حاضرة، فالمعلول أيضا ماذا؟ حاضر. ما هو المعلول؟ اليقين بالقضية بالنتيجة حاضرا أيضا ضروري الثبوت. وهذا شأن المجربات والحدسيات والفطريات كما تقدم، التي هي من أقسام البديهيات، إذ قلنا سابقا إن المجربات والحدسيات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن، والفطريات أيضا ماذا؟ قضايا قياساتها معها أي لا تغيب. وإن غابت كما تقدم، وإن غابت فغيابها لا يخدش ببداهتها، لأنه كما تقدم أنه النسب بين الأرقام، قد يكون الإنسان ماذا؟ بطيئا لكثرتها، وهذا لا يخدش ببداهة هذه القضايا. وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين، لحتمية اليقين، لوجوب وجود ماذا؟ اليقين. دققوا على هذا المصطلح، الضرورة هنا، الضرورة هنا غير الضرورة في الموجهات التي هي ماذا؟ ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. هنا الضرورة يعني اللزوم، الوجوب، القهر. هذا إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، يعني يصبح وجود المعلول قهريا ضروريا لأنه بديهي. لماذا ضرورية؟ لضرورة اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب. وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست التي هي أساس البراهين وركيزة كل تفكير ورأس المال العلمي لتاجر العلوم، وإلى استقصاء ماذا؟ أسباب اليقين بها. فالأولية علة يقينها داخلية أم خارجية؟ داخلية، من الداخل. والمشاهدات والمتواترة يعني من الداخل، يعني مجرد تصور الطرفين يكفي، هذا الداخل. والمشاهدات والمتواترات علتها ماذا؟ من الخارج. أي خارج؟ قياس؟ لا، وإنما حواس. والمتواترات علتها من الخارج وهي الآلة الحاسة، والثلاث الباقية صار عندنا ماذا؟ ثلاثة، الأوليات والمشاهدات والمتواترات، بقي عندنا ثلاثة لأنها ست، والثلاث الباقية علتها من الخارج أيضا، ولكن هذا الخارج هو القياس، لكنه غائب أم حاضر؟ حاضرون، وليست هي إلا القياس الحاضر، لأن القياس منه حاضر ومنه غائب. القسم الثاني أن لا يكون القياس حاضرا لدى العقل، بل لا بد للحصول على اليقين من السعي والكسب لاستحضاره، لأنه غائب، بالفكر والكسب العلمي، وذلك كيف؟ وذلك بالرجوع، بواسطة الرجوع إلى البديهيات، وهذا هو موضع الحاجة إلى البرهان. فإذا حضر هذا القياس انتظم البرهان وتشكل البرهان وتصور البرهان، إما على طريق اللم أو على طريق الإن. فاستحضار علة اليقين غير الحاضرة هو الكسب، نعم، وهو المحتاج، أي اليقين غير الحاضر، وهو المحتاج إلى النظر والفكر. أما الأقسام السابقة، اليقين الذي علته داخلة أو اليقين التي علته خارجة، هي الحواس أو القياس الحاضر، هنا ماذا؟ لا كسب ولا نظر، وإذ لا كسب ولا نظر فلا نظرية، فلا نظرية في البين، وإذ لا نظرية فالبداهة. فهذه القضايا الست التي تقدمت هي ماذا؟ بديهية، لأن علة اليقين بها إما داخلة أو خارجة، لكنها إما الحواس أو القياس الحاضر الغير غائب. والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى، الآن هكذا عندنا الآن ما سوى هذه القضايا الست، ما سوى يقين القضايا الست، القضايا الست ماذا؟ علة اليقين حاضرة، علة اليقين التامة ماذا؟ حاضرة. وإذا وجدت العلة التامة وجب وجود ماذا؟ المعلول. إذن المعلول الذي هو ماذا؟ اليقين بالقضايا الست حاضر أم لا؟ حاضر، لأن علة حضوره حاضرة. وأما ما عدا هذه القضايا فاليقين ماذا؟ غير حاضر، غير حاضرين. لكي نحضره لا بد أن نقف على علته، أن نحصل ماذا؟ علته. لماذا؟ لأن حضوره ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة، وإذا وجدت العلة تامة وجب وجود المعلول. ذاك يقول والذي يدعو إلى هذا الاستحضار البديهة الأولى المذكورة ماذا؟ في صدر البحث، لأنه يقين غير حاصل وهو ممكن، وهي استحالة وجود الممكن بلا علة. وإذا حضرت العلة انتظم البرهان كما قلنا، أن يحصل اليقين بالنتيجة، وذلك بناء على البديهة الثانية، وهي استحالة تخلف المعلول عن العلة. فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان. لماذا نحتاج إلى البرهان؟ لأنه وسيلة لتحصيل ولإحضار اليقين الغير حاضر. لماذا؟ لأن اليقين هنا ممكن، وكل ممكن لا بد له من علتين، وإذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول. والذي يحصل لنا اليقين الغائب هو البرهان، فالبرهان هو العلة التامة لليقين. لماذا؟ لأن اليقين ممكن، وكل ممكن له علة تسانخه، وعلة اليقين هو البرهان، علة ليس مطلق اليقين، علة اليقين الغائب الغير حاضر هي ماذا؟ البرهان. وإلا في القضايا الست هناك يقين وعلته ماذا؟ مختلفة. تارة يكون علة اليقين مجرد تصور الطرفين، تفهمتم إن شاء الله؟ فالبرهان وجه استعمال البرهان أنه علة لاستحضار اليقين الغائب. لماذا؟ لأن اليقين الغائب ممكن، وكل ممكن لا بد له من علة. علة اليقين الغائب هي ماذا؟ البرهان. وإذا وجدت العلة التامة أي البرهان، وجب وجود المعلول أي اليقين الغائب. أتمنى الالتفات إلى هذه الأمور، أن اليقين هو أن البرهان هو علة لليقين المطلق أم لليقين الغائب؟ اليقين الغائب. أما الحاضر له علله التي ليست هي ببرهان. إذن قال: فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان وسر الحاجة إليه. ما هي سر الحاجة إليه؟ لتحصيل اليقين الغائب، وأنه يرتكز أساسه على هاتين البديهتين. كل ممكن له علة، اليقين الغائب ممكن إذن له علة، فإذا وجدت علته التامة وهي البرهان وجب وجوده. هما الطريق الأساس الفكري لتحصيل كل برهان. سادسا: البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. وقد عرفت أن البرهان اللمي ما كان الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر، ومعنى ذلك أنه أي البرهان اللمي علة للنتيجة، وهذا على نحوين. أولا، إذا بحثنا الآن أين؟ في البرهان اللمي. ما هو البرهان اللمي؟ وذلك البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه، إضافة إلى أنه ماذا؟ علة في الإثبات، كذلك هو علة في الثبوت، في ثبوت الأكبر للأصغر، في ثبوت الأكبر للأصغر. هنا يقول يبحث أمرا، لذلك يقول: أولا، أن يكون علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق. علة لوجود الأكبر في نفسه، سواء في الأصغر أو ليس في الأصغر. تفتين أنه يا ترى عندما تقولون أن البرهان اللمي هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، علة لثبوت الأكبر في نفسه أم لا؟ هذا الحد الأوسط لا يكون علة للأكبر إلا في الأصغر، أي منهما؟ إذا كان الأول هذا يكون ماذا؟ البرهان اللمي المطلق. إذا كان الثاني أنه لا، علة للأكبر لا مطلقا، ولكن علة للأكبر في حال وجوده في الأصغر، هذا البرهان اللمي الغير مطلق. ما هو المراد في البرهان اللمي؟ هل لكي يكون البرهان لميا لابد أن يكون الأول أم الثاني؟ الجواب لا، لا، لا يهم. المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون الحد الأوسط في اللمي علة لثبوت الأكبر في الأصغر، سواء كان ماذا؟ في نفسه أو لا في نفسه. قال: أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق، ولأجل هذا يكون علة لثبوته للأصغر، باعتبار أن المحمول في النتيجة الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده إلا وجوده لموضوعه. بعض الموجودات ماذا؟ لا يوجد إلا مثل العرض مثلا، العلة التي أوجدت البياض. هنا البياض معلول مستقل أم أنه وجود في نفسه لغيره؟ في نفسه لغيره. فعلته التي أوجدته للجدار هي نفسها ماذا؟ علة واحدة أوجدت البياض، ونفس وجود البياض في نفسه كان وجودا ماذا؟ لغيره للجدار. ذلك يقول: ولأجل هذا يكون علة لثبوته الأصغر، باعتبار أن المحمول الذي هو الأكبر هنا ليس وجوده إلا وجوده لموضوعه، وهو ماذا؟ الأصغر، وليس له وجود مستقل عن وجود موضوعه، كالمثال المتقدم، وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديد. هنا التمدد، تمدد الحديد، هل هذا التمدد يوجد مستقلا؟ كما أن البياض، البياض هل يوجد مستقلا عن موضوع؟ لا. فعلته إذا أوجدته فإنها توجده ماذا؟ في موضوع. متفقين إن شاء الله؟ فهذا المعلول هو وجود في نفسه لغيره، فعلته التي أوجدته ماذا؟ أوجدته في نفسه لغيره أيضا. كالمثال المتقدم وهو مثال علية ارتفاع الحرارة لتمدد الحديد، لوجود الحديد في نفسه، لوجود التمدد عفوا، التمدد في نفسه لغيره، لهذا، لهذه القطعة من الحديد. ويسمى هذا النحو البرهان اللم المطلق. ثانيا، أن لا يكون علة لوجود الأكبر على الإطلاق، وإنما يكون علة لوجوده في الأصغر، ويسمى هذا النحو البرهان اللم غير المطلق. وإنما صح أن يكون علة لوجود الأكبر في الأصغر، علة لوجود الأكبر بشرط أن يكون ماذا؟ في الأصغر، وليس علة للأكبر في نفسه، وليس علة لنفس الأكبر. فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء، هنا قرأتم أيضا في محله في الفلسفة أن الوجود ينقسم ابتداء إلى وجود في نفسه وإلى وجود في غيره. الوجود في غيره الوجود الرابط، ثم الوجود في نفسه ينقسم إلى وجود في نفسه لنفسه، وإلى الوجود ماذا؟ في نفسه لغيره. ما معنى الوجود في نفسه؟ الوجود في نفسه، وجود الشيء في نفسه، وذلك الوجود الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه. هناك عندنا موجود إذا وجد فإن وجوده يطرد العدم عن ماهية نفسه فقط، ولا يطرد عدما آخر. هذا في نفسه لنفسه. هذا الجسم عندما يوجد وجوده في نفسه لنفسه، يعني وجوده يطرد العدم عن ماهية نفسه فقط. وعندنا وجود في نفسه لغيره، أي هذا الوجود إذا وجد يطرد عدمين، العدم الأول عن ماهية نفسه. هذا البياض عندما وجد وجوده طرد العدم عن ماهية البياض، وكذلك ماذا؟ طرد عدما ملازما لموضوع وهو هذا الجدار. كان هذا الجدار ليس بأبيض، عدم البياض طرده. إذن وجود واحد طرد ماذا؟ عدمين. هذا يقال له وجود في نفسه لغيره، هذا الوجود الأعراض العرضي، وجوده في نفسه ماذا؟ لغيره. قال: فباعتبار أن وجود الأكبر في الأصغر شيء، وذات الأكبر شيء آخر، بخلاف ماذا؟ العرض. وجوده في نفسه في ذاته عين وجوده ماذا؟ لغيره. فتكون علة وجود الأكبر في الأصغر غير علة نفس الأكبر. والمقتضي لكون البرهان لميا ليس إلا علية الأوسط لوجود الأكبر في الأصغر، سواء كان علة أيضا لوجود الأكبر في نفسه كما في النحو الأول، علة ماذا لوجود الأكبر ماذا في نفسه في التمدد، أي البرهان اللم المطلق، أو كان معلولا للأكبر ماذا في نفسه، أو كان معلولا للأصغر، أو ليس معلولا لشيء منهما. هذا كله برهان لمي، برهان لمي. ويمثل الآن مثال الأول وهو ما كان معلولا للأكبر، الحد الأوسط ماذا؟ معلولا للأكبر. قولنا: هذه الخشبة تتحرك إليها النار صغرى، هذه الخشبة تتحرك إليها النار، حركة النار. وكل خشبة تتحرك إليها النار توجد فيها النار. إذن هذه الخشبة ماذا؟ توجد فيها النار. إذن لو قلنا هكذا: هذه الخشبة تتحرك إليها النار، أو هذه الخشبة نعم تتحرك إليها النار، وكل خشبة تتحرك إليها النار ماذا؟ توجد فيها النار. الحد الأوسط ما هو؟ حركة النار. حركة النار، ترى حركة النار هي علة لوجود النار في نفسها أم علة لوجود النار في الخشبة؟ النار موجودة، النار ماذا؟ موجودة في نفسها، لكن حركة النار إلى الخشبة كان علة ماذا؟ لوجود النار في الخشب، لأنها ماذا كانت علة لوجود النار في نفسها. هذا استدلال لمي أيضا، هذا استدلال لمي، لأن سبب وجود النار في الخشبة هو ماذا؟ حركة النار. فهذا استدلال بالعلة على المعلول. المعلول ما هو؟ وجود النار في نفسها أم لا؟ وجود النار في الخشبة هو معلول حركة النار. الأخوة التفتوا إن شاء الله. هنا في هذا القياس الحد الأوسط فيه حركة النار، وحركة النار ليست ماذا؟ علة لوجود النار، النار موجودة، وإنما حركة النار كانت علة لوجود النار في الخشب، ثبوت الأكبر للأصغر، وجود الأكبر في الأصغر. فهنا الحركة لم تكن علة للأكبر في نفسه، بل علة لوجود وثبوت الأكبر في الأصغر. هذا برهان لميون. فوجود النار أكبر، وحركة النار ماذا؟ أوسط. والحركة علة لوجود النار في الخشبة، ولكنها ليست علة لوجود النار مطلقا، بل الأمر بالعكس، فإن حركة النار ماذا؟ معلولة لطبيعة وجود النار. مثال الثاني، وهو ما كان معلولا، ما كان الأوسط معلولا للأصغر. قولنا المثلث زواياه، هذا صغرى، المثلث زواياه تساوي قائمتين 190 درجة، 180 درجة، لأن القائمة تساوي 90. المثلث زواياه تساوي قائمتين صغرى، وكل ما يساوي قائمتين نصف زوايا المربع. إذن ماذا؟ المثلث نصف زوايا المربع، فالأوسط فيه ما هو؟ مساواة القائمتين. معلول لأي شيء؟ ما هو الأصغر؟ زوايا المثلث. زوايا المثلث تساوي ماذا؟ قائمتين. وهو في الوقت نفسه إلا لثبوت ماذا؟ الأكبر للأصغر. الأوسط هو ماذا؟ المساواة لقائمتين. في هذا كان علة لثبوت الأكبر للأصغر، لكن هذا الحد الأوسط هو معلول لأي شيء؟ للأصغر، المثلث. المثلث كل مثلث، كلما وجد المثلث وجد ماذا؟ مجموع قائمتين، وليس كلما وجد مجموع قائمتين وجد المثلث. ومثال الثالث، وهو ما لم يكن معلولا لشيء من الأصغر والأكبر، نحو هذا الحيوان غراب صغرى، وكل غراب ماذا؟ أسود. إذن ما هي النتيجة؟ هذا الحيوان أسود. فالغراب كان علة لثبوت السواد للحيوان، أليس كذلك؟ إذن الغراب هو الحد الأوسط، لكن الغراب هل هو معلول للأكبر السواد؟ لا. هل هو معلول للحيوان؟ هل هو علة لكل منهما؟ لا، ولكنه علة لثبوت الأكبر للأصغر. فالغراب وهو الأوسط ليس معلولا للأصغر ولا للأكبر، مع أنه علة لثبوت وصف السواد لهذا الحيوان. يعني خلاصة هذا الأمر أن الذي يصير البرهان لميا هو أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، بغض النظر عن كون الأوسط علة لوجود الأكبر في نفسه أو معلولا لوجود الأكبر في نفسه، أو معلولا ماذا للأصغر، أو لم يكن بينه وبين الأصغر والأكبر أي رابطة من علية ومعلولية، كالمثال ماذا الأخير. انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.